فريضة الحج اعتنى بها جميع المسلمين قاطبة، وحظيت باهتمام خاص من جميع المذاهب الإسلامية على شتى مشاربهم ومذاهبهم وميولهم. لكن لما نأتي إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام نرى عندهم التميز وعندهم التفوق وعندهم الرقي. يمتاز هذا المذهب في اعتنائه بالحج عن غيره، ويمكن أن نلاحظ هذا التميز عند مذهب أهل البيت عليهم السلام من خلال عدة أمور أشير إلى بعضها لنعرف مدى اهتمام الأئمة عليهم السلام ومذهب أهل البيت بفريضة الحج كمقدمة وكتسلسل للدخول إلى الموضوع ولقاء الإمام عليه السلام، حيث أنه من ضمن الامتيازات التي امتاز بها مذهب الأئمة عليهم السلام. أولا من ضمن الامتيازات التي امتاز بها هذا المذهب هو التأكيد على زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام. هذه الميزة لا نراها في المذاهب الأخرى، حيث قد وصلتنا كوكب من الأحاديث الشريفة التي تؤكد على زيارة النبي وأئمة البقيع عليهم السلام. ونتعرض إلى ذكر نص، النص الوارد عن الإمام أبي الحسن الرضا سلام الله عليه، حيث يقول: إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته. كل إمام له عهد وله بيعة في عنق كل شيعي، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان، ورغبة فيه كان أئمتهم شفعاؤهم يوم القيامة. هذا حديث يتضح من خلاله التأكيد والإصرار على يعني على الحج وتمام الحج وبعد الانتهاء من أعمال الحج أن الإنسان يقصد زيارة النبي صلى الله عليه وآله. ومكة والمدينة لا بد من أن الإنسان يقصدهما معا. أكو بعض الجماعة يمكن يجي الحج بعد ما يقصد زيارة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام. هذا الخلاف، خلاف ما أكد عليه أهل البيت أو مذهب أهل البيت عليهم السلام. رواية عن إسماعيل بن مهران عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج. إذا حج أحدكم فليختم حجه بزيارتنا، لأن ذلك من تمام الحج. وهناك ما شاء الله من الأحاديث التي تؤكد على هذه الميزة في طرح الجانب العقائدي وجانب الإمامة وتجديد العهد والميثاق مع الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. يعني هذا التأكيد بالغ الأئمة من قبل أهل البيت عليهم السلام على زيارة النبي وأهله، هذه الميزة لا نراها في المذاهب الأخرى. ثانيا التأكيد على زيارة المساجد. زيارة المساجد هم هناك وصايا أهل البيت و ومن الأئمة اللي كان يؤكد حتى على زيارة المساجد كزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومواضع صلواته ومواضع دعائه ومحل أقدام النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا المساجد المهمة كمسجد قباء ومسجد القبلتين ومسجد الفاتح وزيارة قبر الحمزة رضوان الله عليه. وهذه كل الأماكن أو المساجد هم الإمام الصادق مع حديث مع بعض أصحابه لما قال لنا مضمونا يعني محفوظ نص الحديث أنه أنا كنت أروح المدينة فأيهم وين أبدي عندما أصل إلى المدينة؟ فقال له الإمام الصادق مضمون كلام الإمام: ابدأ أولا بمسجد قباء. ثم الإمام يواصل إياه الحديث ثم اقصد الحمزة واقصد فيعطي عمل البرنامج في ذهابك إلى المدينة أين تقصد. فكان أول ما يقصده الإنسان هو مسجد قباء، هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. الأمر الثالث، السؤال المطروح: ليش هذه المسألة؟ يعني التأكيد وقصد هذه الأماكن. طبعا لازم هناك أمور يمكن أن نفهمها أو نتائج نفهم من خلال هاتين الميزتين. نفهم من هاتين الميزتين أمور. الأمر الأول هو أن نتعرف على الرسالات الإلهية. الرسالات الإلهية، أجي أنا إلى مكة، إلى بيت الله، ثم إلى عرفات، هذه كل هذه الأمور، ثم إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله. لا بد من أمور يمكن أن نأخذها من هاتين الميزتين. الأولى أن نتعرف على الرسالات الإلهية. يعني يشير القرآن الكريم عندما يتكلم عن البيت الحرام ومعالم البيت الحرام وهذا البناء العظيم الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. هذه الحقيقة، حقيقة ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا الجانب عندما يشير إليه القرآن الكريم، هذا الجانب التاريخي لحج بيت الله، لم تكن إشارات، هذه الإشارات ما كانت اعتباط، بل هذه حقائق، هذه الحقائق موجودة في تاريخ الإنسان، بل هذه الحقائق لها دور من أجل هداية البشرية. الميزة أو النتيجة الثانية اللي نقدر ناخذها أن نتعرف على الرسالات الإسلامية، على الرسالة أولا، نتعرف على الرسالات الإلهية كدعوة إبراهيم، تاريخ النبي إبراهيم، بناء البيت، معالم البيت، أو الجولة التي قام بها النبي إبراهيم. هذه نتيجة. النتيجة الثانية التعرف على نفس الرسالة الإسلامية، وهذا الجانب يعني ما تعرض إليه القرآن بشكل واضح، ولكن يمكن أن نأخذه من روايات الأئمة سلام الله عليهم أجمع. النتيجة الثالثة اللي نأخذها ومن خلال الميزتين، من خلال الأمرين السابقين اللي تميز بمذهب الأئمة عليهم السلام، هو اهتمام الأئمة بالحج. هذا الاهتمام اهتماما واسعا وكبيرا، حيث تناولت أحاديثهم الحاج وشؤون الحاج وتفاصيل هذه العبادة على المستوى التصور العام للحج وعلى مستوى الفضل والقيمة والدور والأهداف، أو على مستوى الأحكام الشرعية. هذا يمكن إذا سوينا عملية المقارنة السريعة بين ما ورد عن الأئمة عليهم السلام من روايات وما ورد عن طريق المذاهب الأخرى. يعني لو جينا مثلا إلى باقي المذاهب لا نرى اهتمام بالغ وروايات وفضل وشأن كما ورد عن مذهب أهل البيت عليهم السلام. لو بغير نسوي دراسة نشوف أهل البيت عندهم اهتمام منقطع النظير. أحاديث كثيرة جدا ذكروا فيها الحج وفضل الحج وثواب الحج وآثار الحج وآثار الحج وبما يرجع الحج وما يرجع الحج. هاي لا ترى موجود عند باقي المذاهب الأخرى. رابعا من الأمور التي تميز بها المذهب أهل البيت ويطبقونها ويعيشونها هو تشخيص الموقف السياسي العام باعتبار أن الحج له أبعاد: الجانب العقائدي، الجانب الروحي، الجانب التاريخي، هم موجود عندنا الجانب السياسي. تشخيص هذا الموقف السياسي أهل البيت عليهم السلام اهتموا بالحج. لا يكون هذا الحج اجتماعا سنويا بس مجرد حركات وطقوس يؤديها الإنسان، بل مكان يعقده المسلمون للتعارف ومعرفة الموقف السياسي اتجاه الأمة وقضايا الأمة وآلام الأمة. وهذا نقدر ناخذ دليل النبي صلى الله عليه وآله في أيام الحج أعلن البراءة من المشركين: براءة من الله، البراءة من المشركين. هذا الجو الموقف السياسي في أيام الحج، هذا ما أيضا سعى إليه إمامنا رضوان الله عليه حيث أكد وأعلن البراءة من المشركين في أيام الحج. المشركون الذين تعاقدوا وتكاتفوا في ضرب الأمة الإسلامية وفي ضرب هذا الكيان الشامل. هذا رابعا تشخيص الموقف السياسي. وذكرنا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله أنه أعلن الموقف السياسي الصريح والإعلان العام أن الله براءة من الله وأيضا من الرسول صلى الله عليه وآله. خامسا اللقاء بالقيادات الإسلامية. القيادات الإسلامية من هم؟ على رأس الأمة وعلى رأس القيادات أهل البيت، النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. حيث يعني اتطرقنا حتى أصل للإمام، حيث أن اللقاء بالقيادات الإسلامية وبالزعامة الإسلامية وبالرئاسة المتمثلة في النبي وأهل بيته عليهم السلام، حيث أشار الإمام الباقر عليه السلام حيث يقول: تمام الحج لقاء الإمام، تمام الحج لقاء الإمام. لاحظوا العلاقة الموجودة دائما، الكلام السابق، العلاقة الموجودة بين لقاء الإمام والحج. يجي دور الولاية، التأكيد على ولاية أهل البيت، التأكيد على الجانب الأصل من أصول الدين وهو الإمامة، الإمامة واللقاء بالإمامة واللقاء بالإمام، فهو من تمام الحج. إذن في علاقة موجودة ما بين الحج والولاية، حيث ذكرت الروايات الشريفة ضرورة اللقاء بالإمام فإنه من تمام الحج، حيث الولاية لها أثر في صحة الحج، الولاية لها أثر في كمال الحج. أولا في صحة الحج تمام اللقاء بالإمام، يعني الولاية الالتزام بخط الولاية لها دور في صحة الحج ولها دور في كمال
الحج. في فرق ما بين صحة الحج وكمال الحج. في الرواية الشريفة أو في الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. تؤكد الأخبار الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام عن زيارة النبي ولقاء الإمام عليه السلام، وهذا ما نراه في أصحاب الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، حيث يأخذون ويسلكون شتى الوسائل للقاء بالإمام عليه السلام، سواء كان أصحاب الإمام الصادق، أصحاب الإمام الرضا، أصحاب الإمام العسكري. ليش؟ لأن يعرفون أن الولاية لها دور كبير في صحة الحاج، له دور كبير في كمال الحاج، له دور كبير. يعني القاعدة في قبول الحاج هو اللقاء بالإمام، هو الاعتقاد بالإمام، هو الإيمان الراسخ بالإمام، بالإمام بإمام الزمان. يعني كل إمام إمام الزمان، الإمام الصادق أيضا إمام الزمان، وهذا وإمامنا إمام العاصر الإمام المهدي المنتظر أجر الله فرجه الشريف. إذن إذا كان الأصحاب يلتقون بالإمام ويسلكون شتى الوسائل، يعرفون أن إن هذا التعب اللي يقومون به يكون هباء منثورا ما لم يلتقون بالإمام. يمكن تطرح سؤال: ذلك أصحاب الإمام الصادق يروحون للإمام، الإمام الصادق، الإمام الرضا، الإمام الجواد، شلون إحنا نلتقي بالإمام عليه السلام؟ إذا ده غائب فإلى الإمام صاحب الزمان له مكان، له بعثة نروح إلى. أقول له نعم، ولا يجي السؤال شلون التقي أنا بالإمام سلام الله عليه؟ يعني هل في وسائل أسلكها حتى ألتقي بالإمام؟ ومن منا لا يريد أن يلتقي بالإمام؟ أي واحد الآن حجات وحاجيات يريد أن يلتقي بالإمام، أن يقع بصره على نور الإمام سلام الله عليه، والكل يريد أن يتشرف بلقاء الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما ما هي الوسائل؟ أنا أريد ألتقي بالإمام سلام الله عليه، لكن هذا اللقاء هل هو اللقاء الجسدي؟ أنت إحنا نبغى نلتقي بالإمام فقط أن نرى، أن اللقاء إذا كان اللقاء الجسدي هذا لا يسمن ولا يغني من جوع. أذكر من ضمن عبارات الشهيد الثاني السيد محمد الصدر صاحب الموسوعة العظيمة، موسوعة الإمام المهدي، إلى كتاب حول ثورة الإمام الحسين، فجاب مقطع. هذا المقطع دائما نقوله إحنا: يا ليتنا كنا. يقول هني معكم، انت تبى المعية الزمانية او تبى المعية، وايش هذه المعية اللي احنا نريدها مع الامام الحسين عليه السلام؟ اذا المعية الزمانية او المعية المكانية يمكن، ويا ما ناس كانوا مع الحسين زمانا مع الحسين مكانا ولكنهم تركوا الحسين عليه السلام. إذن هذه ما هي المعية؟ أنا أريد ألتقي بالإمام، هذا اللقاء أي لقاء اللي احنا نريده؟ اللقاء الظاهري الجسدي أو لهنا لقاء آخر يتجاوز الجسد، يتجاوز هذا المادة، هذا الكيان إلى لقاء آخر. نذكر بعض الوسائل في لقاء الإمام. أنا يمكن ألتقي بالإمام عليه السلام ولكن ما هذا اللقاء، لأن هذا اللقاء قد ألتقي بالإمام أمر عليه وأنا ما أعرفه. ولا بعض الأحاديث تقول إذا خرج الإمام البعض يقول كنا نراه في السوق، كنا نراه كذا، فيمكن واحد يلتقي جسدا بالإمام.
نترقى حتى نلتقي بالإمام عليه السلام أكبر من هذا اللقاء المادي والظاهري. أولا من خلال الاطلاع على حديث أهل البيت عليهم السلام يمكن أن نجمل بعض الوسائل في طرق اللقاء بالإمام.
الأولى
ينبغي على الحاج على الحاجة في مكة في المدينة في البحر أي مكان الاهتمام بأداء العبادات أداء صحيح. هذا أحد وسائل اللقاء بالإمام، أن أقوم أؤدي أعمالي العبادية عبادات المعاملات أداء صحيحا، وأسعى إلى أداء أي عمل عبادي بإخلاص وبقربة لله سبحانه وتعالى، وأن نلبي بتلك التلبية الحقيقية لما أن نقول لبيك اللهم لبيك. الإنسان لما نؤدي إحنا أعمالنا العبادية الواجبات وغير الواجبات بشكل صحيح بأداء صحيح يكون هذا العمل الصحيح أداء العبادات وما أوجبه الله علينا، هذا طريق من الطرق اللي يمكن أن يسلكها الإنسان للحصول أو يتشرف بلقاء الإمام. حيث لما نقول إحنا العبادات لما العبادات يعني تشمل الواجب نجتنب المحرمات ونلتزم بالواجبات ما أمر الله سبحانه وتعالى، هذا الالتزام هذا التدين هذا بكل ما أراده الله سبحانه وتعالى يمكن هذا الطريق يسلكه الإنسان للوصول للقاء بالإمام المهدي سواء كان في الحج أو كان حتى في البحرين. ولا تفضل سماحة الشيخ حول التفقه في الدين، هذا أمر يعني نقدر نعبر بهذا التعبير التفقه في الدين، هذا أول وسيلة من الوسائل اللي يسلكها الإنسان للوصول بالإمام أجر الله الله تعالى فرجه الشيخ. الوسيلة الثانية الاهتمام والسعي بلقاء نواب الإمام، الاهتمام الحركة والسعي والالتقاء بنواب الإمام صاحب العصر والزمان، التقاء بالنواب. تلاحظون الحلقة متواصلة، النبوة النبي صلى الله عليه وآله ما ترك الأمة من دون إمام من دون قائد يأخذ هذه الأمة إلى الطريق الصحيح. ولهذا قبل وفاة الرسول عين أمير المؤمنين سلام الله عليه في عيد الغدير. ليش النبوة والإمامة توأمان؟ لا بل كان التعيين من أول يوم أعلن فيه الرسول أو في بداية الدعوة السرية نصب أمير المؤمنين عليه السلام لما أن قال من يكن أخي ووصي وخليفتي ووزيري، ما قام إلا أمير المؤمنين، فعينه النبي من ذلك اليوم. يسمون في المصطلحات العقائدية بحديث الدار. ليش النبوة والإمامة ما يمكن ينفصلون؟ الإمامة ومن يأتي بعد الإمامة وهم العلماء وهم الفقهاء، خط متواصل حتى لا تضيع الأمة في ظلام في جهل. ولا سيما في هذا العصر يعني الخندق الآمن لا يضمن سلامة الإنسان من الانحراف عقائديا فكريا أن يلجأ إلى هذا الخندق، وهذا الخندق هم العلماء الفقهاء يعني نواب الإمام عليه السلام. وهذا الكلام عينه هو بنفسه سلام الله عليه لما أن قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله
عليهم. لاحظوا باعتبار الخط متواصل، النبوة، الإمامة، نواب الإمام المهدي، أجر الله فرجه الشريف. من تلتقي بالفقهاء، تلتقي بالعلماء اللي يقدرون يوصلونك إلى التشرف بلقاء الإمام عليه السلام. هذا الوسيلة الثانية. الوسيلة الثالثة أن نحس بحياته، نحس بوجوده، نحس بفاعليته، بفاعلية وجوده، كما نقرأ في زيارة آل ياسين: فهو حي موجود وبركات وجوده عمت جميع الكون. الذي بوجوده بقيت الدنيا، الذي ببقائه بقي العالم، بقي كل شيء. وإلا لولا وجود الإمام لساخت الأرض ومن عليها. بهذا الوجود المقدس الطاهر بقي الكون، بقيت الدنيا، بقي العالم. لأن كما يقولون: ألف عين لجل عين تكرم. نقرأ في الزيارة: السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك حين تصلي، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر. يعني حركات الإمام، وجود الإمام، هذا الشعور بوجود الإمام وأن أعمالي وأعمالك تعرض على الإمام صاحب العصر والزمان. هذا الوجود أشعر بوجوده، بكيانه، بحركاته، ببركات وجوده علينا. هذا الطريق ثالث من طرق اللقاء بالإمام عليه السلام. رابعا: المعايشة الشعورية والعملية لحتمية الانتصار. لازم أعيش هذا الجو، يصير عندي شعور، عندي إحساس حتمية انتصار الإسلام، حتمية انهزام الطغاة، حتمية إقامة العدل على هذه الأرض، حتمية إقامة الدولة الإسلامية التي سعى إليها جميع الأنبياء والأئمة. بالإمام المهدي سيحقق هذا الحلم، حلم الأنبياء وحلم الأئمة وحلم كل مستضعف ومستضعفة. لابد أن نعيش هذا الجو، أنه لابد من انتصار الإسلام، انتصار المسلمين على كل أصنام الأرض. ونقرأ في الزيارة: السلام عليك يا وعد الله الذي ضمن. وعد غير مكذوب. إذن هناك وعد بانتصار الإسلام، بانتصار القرآن، بانتصاركم أيها الإخوة والأخوات. وإن طالت الأيام لا بد من انتصار المستضعفين على المستكبرين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. خامسا وأخيرا: الشعور برقابة الإمام، الشعور برقابة الإمام. أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. معنا الإمام عايش، وكما قال أستاذ الفاضل أبو سجاد: أن هل إحنا نطلب اللقاء بالإمام بقضاء حوائجنا، أو التشرف برؤيته، أو التشرف بحضرته؟ وكما ذكر الأستاذ الفاضل هذه القصة وهذه الحادثة. الإمام طبعا أمير الحاج، ملك الحاج، ملك الكون. لنا لقاء معه إن شاء الله في اليوم التاسع من ذي الحجة، فنسأل الله جل وعلا ونطلب من إمامنا أن يضمنا في دعواته إذا رفع يديه المباركتين في يوم التاسع من ذي الحجة، أن يجعلنا في دعائه، أن يشملنا في بركاته، أن يوفقنا لخدمته، أن يوفقنا لتطبيق ما جاء منه ومن آبائه الطاهرين.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.